الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. مش بعدها؟ ها؟ جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرض فرائض، أو نقول الصواب فرض فرائضا. الأول لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وما لا يحصى. فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. فما هي الحدود؟ قيل إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. وقال بعضهم المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل، الواجبات والمحرمات. لكن الواجب نقول لا تعتده، يعني لا تتجاوز، والمحرم نقول لا تقربه. هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب يقال فيه إيش؟ لا تعتده. والمحرم نقول يقال لا تقرب. وسكت عن أشياء، نعم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، أشياء مبنية على الفتح لوجود ألف التانيث الممدودة، نعم، منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التانيث الممدودة. حرمها فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها، مثل الزنا، شرب الخمر، القذف، وأشياء كثيرة لا تحصي. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها، بل سكت. قال سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا أحرمها. وقوله غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيا، لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. فلا تبحث عنها أي لا تسأل، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تنقب عنها، دعوها. وهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول، منها إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم، الأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله أو يحرم ما لم يحرمه الله، لقوله إن الله فرض فرائض، قال وحرم أشياء. فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمهم الله، فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال آخرون الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات، ومن فوائده وجوب المحافظة على فرائض الله مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد سبق في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن الاعتداء التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق، يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا.
بعض التابعين ومن بعدهم أن أحدهم إذا سمع الآية من أهوال يوم القيامة قد يغشى عليه.
نعم
نعم. ومع أن قرن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث في هذا،
لا يحدث، يحدث لكن مو بهذا الحد، يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمان. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرد حتى صاروا يعودون. نعم.
بالنسبة لقول إنما يرجع الإنسان تقول النبي صلى الله عليه وسلم كأمه، يحصل بعض الناس أقوال فيها سب وهو دارج على اللسان وفيها ومعناه أنه مدح.
إنهش؟
ومعناه أنه مدح.
نعم.
إذا عندنا يقول ملعون الوالدين ويقصد فيها المدح.
نعم أعوذ بالله. ملعون الوالدين ماش؟
يقصدون هذا يعني ملعون
الوالدين. ولا ما يقول ملعون أنت. والدين وش جاء؟ نعم.
يقصدون فيه مدح وهذا دارج على اللسان كثير عند البادية.
هل هذا يقصد لأن اللعنة شديدة فذكرتك أمك هذا النهاية أنه يموت وأنه بيموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين يمكن في قبولهم ما يتبعون لأنه. نعم يا سليم.
بالنسبة للصحابة يا شيخ والله ما يمثلهم
أحد. إيش؟
ما يمثل الصحابة أحد لا تابعين ولا غيره.
صحيح.
لأن يا شيخ يدل على 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 هذا سؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، لو ان احنا حاضرين انا لو ذكري انا لو حاضر نقول يا رسول الله اوصني كذا اسوي، هم وش عدوا 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 دينهم، قال يا رسول الله دين فيها يوم كما كسنه كيف الصلاه فيه؟ سالوا عن دينهم ما سالوا عن الخوف، سالوا عن الدين وش هذا يا شيخ ينبي علينا عن ذكر الصحابة وصلت
رضائل
ما وصلوها غيرهم
يقين ما في شك ان الصحابه رضي الله عنهم لا اجرهم احد ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها نعم ارفع صمت نعم نعم
كيف اذا كان هناك ناصح ينصحه عن التاويل هل يعتبر
الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر عبد الرحمن وش يقصدون؟
لا يقصدون
الحرف فقط. هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا؟
لا يخاف من الزوج يعني ما يخاف وما يشيء إذا قال شيء يقول عليه بقرة إلا تفعل هذا
يخاطب غيره غير الزوجة نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع أفهمت؟ لا تتهاون به الأمر هذا يرون يقع يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فالأعمال بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها وفيه احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رابة له فيها فيه احتمال ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب نفتي بأنه يمين على كل حال لأن نعلم أن الرجل لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال فلنحذر الناس هذا يوجد عندكم في افريقيا الله يهديهم انتهى الوقت يقول رحمه الله يقول رسول صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث انه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات يعني مثلا الزاني اذا زنى يجلد كم 100 جلدة لا يجوز أن نزيد على 100 جلدة ونقول يجلد 150 ما هذا محرم فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا وإذا زدنا يقل فالجواب أأنتم أعلم أم الله وما دام الله عز وجل فرض 100 جلدة ما نتجاوزه في التغريب عام هذا معروف على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا لأنه ثبت بالسنة والخلاف في هذا معروف طيب ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولا يمكن أن نقول إن حد ليش لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني 200 قلنا لا يمكن. ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف. لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. وهذا شيء واضح، لكن سبحان الله الفقهاء رحمهم الله يرونه حدا. وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه، طيب جملة نسيناها، وحرم أشياء فلا تنكوا، من فوائده أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك ما حرم الله. يقول حرم أشياء فلا تنتهكوا، وطرق التحريم كثيرة، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل، وله أي لإثبات التحريم طرق. من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فهو إيش؟ فهو حلال، فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عنه، لأن الأصل في العبادات يا جماعة وش الأصل؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها مفروضة. غير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها، ربما نعرف حكم من هذا الحديث. يسأل بعض الناس ولا سيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب: الشعور 3 أقسام. الأول ما نهي عن إزالته، والثاني ما أمر بإزالته، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف، كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، هذا مأمور بإزالته. لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا، كالحلق مثلا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث حف الشوارب. الثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائه وقال: خالف المجوس خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يقص منها على قول الراجح، حتى لو زادت على القبضة. وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث. وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، وهذا فرق بين ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحر، ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب. والصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية، وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس، إلا أنه تأول رضي الله عنه، وأنه التأول مجتهد، إن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر. وش بقينا؟ القسم الثالث بقية الشعور ما فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها حرام لقول الله تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش؟ ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام قلنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه. وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، أو يقال هو من التغيير المباح. والذي نرى في هذه المسألة أنه أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إن كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس. وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل. وارجع إلى البنائين وكسار الأحجار وما أشبههم، تجدهم أقوياء كثير الشعور، كثير الشعور. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله، لا تبحث. وهل هذا النهي، هل هذا النهي في عهد الرسالة أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة، لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذا سؤال لا في غير وجه. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام، من السبب؟ السبب الأقرع سؤال. وهذا من أعظم الناس جرما، أن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان، ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، يمشي على ما كان عليه الناس ولا يبحث عنه. ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال ولا حرام. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نسأل. كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، لا نبحث في أسماء في صفات الله عز وجل عن كيفيتها، لأن هذا من التعمق. لا نأتي بمعضلات المسائل التي فيها أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، كما يوجد من بعض الطلبة العلم الآن هنا في المجلس، يوجد أناس يفرضون مسائل ما هي واقعة ولن تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون وهم ليسوا في مكان البحث، يسألون عن الماشي سؤال عام. هذا لا ينبغي، لا تبحث. ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه، لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم، لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث. من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز، وين الدليل؟ وقد بينا لكم دليل من قبل. ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني؟ ما بينه إلا دقائق. من قال يبحث عنها؟ الناس الآن من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء، والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة، والناس ماشون على هذا. لا تبحث، دع الناس على ما هم عليه. ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق 5 أو 10، فالوقت اختلف الآن، كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم، أما اليوم فتباعد الأقطار. يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكن هذا الحديث ميزان لا تبحث عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله رحمة بكم، وكل الشرع رحمة، كله رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسيان على الله عز وجل لقوله غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم فأثبت لنفس النسيان. فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو فعلوا ذلك نسيانا؟ نعم الأول. إذا نسوا الله أي تركوا دين الله، فنسيهم أي تركهم، وهذا واضح. أما النسيان الذي هو ظهور الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به. يوصف به الإنسان صح، الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار. والله الموفق. نعم يا
الله
استعبدنا سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. استعبدنا سنة عمر رضي الله عنه مع أننا نعم الرجل، ولكن لما فكرنا أنه استعبدنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نحول على سنة عمر مثل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثل بعض الناس يقول قبل قبض اللحية ومسفر من قبل
على كل حال بارك الله فيك. الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متباينة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما لهم وجهة نظر إلا أن يقول هذا الراوي وهو أعلم بما روى، فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى.
بارك الله فيك يا شيخ. جوابنا في الحديث بطاقة.
نعم.
لا تنسى بيد
يوم حسنا إلا بطاقة، نشهد
أن لا
إله
إلا
أنت،
يعني حيث جوابنا، حيث الناس
يستدلون
بهذا الحديث
أن تارك الصلاة ليس بكافر. أحسن. يسأل عن حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي قيل له إن لنا عندك حسنة، فأوتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ما هذه البطاقة؟ قالوا إنك لن تظلم، وضعت في كفة فرجعت. هذا أولا يحمل على أن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه وكان كافرا، وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تنجيه. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني، لنفرض أن صاحب البطاقة قضي عين من الله عليه بذلك، لكن الأحاديث الأخرى عامة لكل أحد، كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس وناتي بحديث مشتبه في الدلالة؟ الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخل في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر، لأن هؤلاء أئمة مجتهدون، ولا نرى أن في قلوبهم زيغا لكنهم أخطأوا. نعم. بلا عذر أشد، هذا أشد من تارك الصلاة، لأن هذا مستهزئ بالله عز وجل. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلى محدثا متعمدا فهو كافر، فضلا عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروعة. هذا من باب أولى أن يكون مستهزئا. نعم أنت. لا لا، هذه لازم نبحث عنها، يعني حدوث المعاملات الجديدة وغيرها لازم نبحث عنها عشان نطبقها، من الضروري أن نبحث عنها. ولكن هنا ما نبحث عنها على أنها فرضية، على أنها واقع. ولا أمرنها إيش؟ لا العدسات ليست من هذا، العدسات مثل المرايات، لأن إذا شاءت خلعتها ما هي ثابتة، لكن الوشم صحيح. نعم يا أحمد.
بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى
راس
ماله المحرم
للربا
وغيره، ما يصنع به
الذي قبضه له لعموم قوله فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مساله، والذي لم يقبضه لا يقبضه، لكن من الناحيه التربويه يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد بقول حد حدودا سعد؟ ها؟ إيش؟ حد حدودا أي؟ يعني المراد بذلك محارم الله، الأوامر أو النواهي. هل فيه قول آخر في تفسيرها؟ ها؟ العقوبات الشرعية مثل حد السرقة والزنا والقذف. لا، شرب الخمر ليس حد. طيب، أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ أن المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعية المحددة، أو أن المراد محارم الله عز وجل؟ الأرجح محارم الله. علل.
لأن محارم الله لا يجوز عملها ولا انتهاؤها.
نحن نريد أن نرجح القول هذا على القول بأن الحدود اللي هي العقوبات. نعم،
لأن هذا يشمل الواجبات والمنهيات، الواجبات التي نعطيها والمنهيات.
طيب، ويدخل به الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها، كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم، بالسكوت. السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ إيه، لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم؟ أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب، ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ أين هنا؟ نعم نعم، الجمع بينهما أن النسيان في قول نسوا الله فنسيهم بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهم، يعني ذهول القلب عن معلوم، هكذا في السلوك. ثم قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قوله جاء رجل لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولا ينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل. وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. وقوله فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولاهما محبة الله والثاني محبة الناس، وهذا أمر مقصود لكل أحد. كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، كل إنسان يحب أن يحبه الناس من مؤمن وكافر. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل معين محدد، فقال ازهد في الدنيا، والزهد الرغبة عنها، الزهد بالدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر، هذا الزهد بالدنيا، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزاهد يتجنب ما لا نفع فيه، وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضره. وقول يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب ازهد، والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن ليست بشيء الدنيا، فهي دنيا في الزمن لتقدمها على الآخرة، دنيا في المرتبة لدنو مرتبتها عن الآخرة. وسمعتم حديث موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لا تكاد تجد أن يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور أحزان. وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عن ما في أيدي الناس، يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أن لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت الناس أثقلت عليهم وكنت دانيا سافلا بالنسبة لهم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها علو همم الصحابة رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به. ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءه. ومع ذلك لا قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، هي أعلى وأعظم. إذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكه. الآن نحب الأكل، أليس كذلك؟ طيب، نحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، أليس كذلك؟ وكذلك يقال في الشرب، نحب الجلوس إلى الأصحاب، نحب الوالدين، نحب النساء. هل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ نجيب جماعة، لا، تختلف. محبة الخالق عز وجل لنا، اللهم حقق لنا هذا، ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة. زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا ما وافق عقولنا من أسماء الله من صفات الله تعالى، قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله أثبتناه وما لا فلا. ولهذا أقول لكم قاعدتهم في هذا، يقولون ما أقرته عقولنا من صفات الله أقرناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولا تخالفه فأكثرهم نفاه. قال ما يمكن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب إلى الورع؟ أيهم أقرب إلى الورع؟ الذي توقف ومع ذلك فلم يسلك سبيل الورع. سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا، سواء أدركته عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا، سواء أثبتته عقولنا أو لا. وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله لنفسه، وننفيه إن نفاه الله عن نفسه. المهم نعود إلى المحبة. محبة الله للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال عز وجل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وآياته متعددة. ماذا يقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم؟ يقولون محبة الله يعني إثابته على العمل. فنقول الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه. إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل، العقل ينفي هذا. فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل جليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، نقول محبة حقيقية. طيب لو أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، هكذا كذبوا القرآن. ولذلك نقول إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكارا تكذيب وجحد فهو كفر. وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساغ لم يكفر لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء لو قال شخص والله لا أشتري الخبز في الأيمان قال والله لا أشتري الخبز وذهب واشترى خبز فقلنا له عليك كفارة. قال لا أنا أردت بالخبز الثوب أيقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل لأن هذا لا ليس له مسار في اللغة. لكن لو قال والله ما أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها وقلنا له حنثت لأنك لم تنم على فراش. قال أردت بالفراش الأرض كما قال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. يقبل أو لا يقبل؟ يقبل لأن هذا سائل. على كل حال يا أخوان طريقة السلامة وطريقة الأدب مع الله وطريقة الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن نسكت عما سكت الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، يعني أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا. حتى نقول لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له. سبحان الله، تطلب محبة الكفار لك؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم في الهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، أو عدل فيهم فسوف يحبونه. المحذور أن تحبهم أنت، وأما أن يحبوه كل الناس. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. شوف لما أراد أن المحبة الصادرة منه قال إيش صالحي أهلها، ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال حببنا إلى أهلها مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارة الفخمة وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك؟ أو تقولون يتمتع بما أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخرة؟ أيهما؟ الثاني بلا شك. ولهذا لا تقتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش، ولكن عليك بعمله وأحواله. ذكرنا أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل، لقول ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسبابه وهو أعظم الأسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس لك، وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض بأنك تري كذا. مثال الأول، أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة، وتقول يا فلان هذه ساعة طيبة ألا تهديها علي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة، وتهادى وتحاب، وأتى بالمواعظ علشان إيش؟ عشان يأخذ الساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال وأنت أيضا أهدى علي ساعتك، ويأتي له بالنصوص. أقول بارك الله فيكم إن السؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة، لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه واحدة. أو تعرض بأنك تريده، ما تصرح لكن تعرض، وما شاء الله هذا القلم الذي معك ممتاز، ليتي أحصل مثله. وش يعني هذا؟ نعم يعني عطنية. ولكن ارجع هذا الرجل، إذا قال لي تحصل مثله راح تول بالسوق. نعم صحيح، لأن ما أحب أن الناس تدنوا أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عزيزة ولا تستذل. ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اللحم على النار قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لا صدقة ولا هدية، لأن نعلم علم اليقين أن بريرة نعم سوف تصر. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج.